أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين تسمى بالتزاحم. قلنا أن التزاحم أن التنافي يقع بين مراكز ثلاث، في مراكز ثلاث: إما تناف بين الجعلين وسميناه التعارض، إما التنافي بين المجعولين دون الجعلين وسميناه الورود، وإما التنافي بين الامتثالين دون الجعلين والمجعولين فهو التزاحم الاصطلاحي. قوانينها، نقول قوانينها بعضها يختلف عن البعض الآخر. في باب التعارض، قوانين باب التعارض التي ستأتي إشارة إليها بعد ذلك، إما جمع عرفي، وإن لم يكن جمع عرفي يعني إما تعارض غير مستقر وإما تعارض مستقر. إن كان التعارض غير المستقر فهو الجمع العرفي، وإن لم يكن وإن كان التعارض مستقر فنرجع إلى المرجحات كما سيأتي بيانها بعد ذلك. في باب الورود، فإن الوارد يقدم على المورود دائما بلا استثناء، فإن الواجد للماء يقدم، واجد للماء يقدم على الفاقد للماء، يعني يقدم ماذا؟ يعني الواجد للماء لا يجوز في حقه التيمم. أما في باب التزاحم فما هو القانون؟ قلنا قانون التقديم بالأهمية، أنه الأهم ملاكا مقدم على المهم ملاكا، وعند التساوي فلا يوجد تقديم لأحدهما على الآخر. ومن هنا لابد أن نميز جيدا بين هذه الأبواب الثلاثة أو المقامات الثلاثة، وهو باب التعارض، باب الورود، وباب التزاحم، ولا نخلط هذه الأبحاث بعضها مع البعض. وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين تسمى بالتزاحم. ومن هنا نعرفه أن حالات الورود وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلة، لا نخلط بينهما، ولا ينطبق عليها أي على حالات الورود والتزاحم أحكام هذا التعارض وهو التعارض بين الأدلة، بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائماً، وحالات التزاحم يتقدم فيها الأهم على الأقل أهمية دائما كما تقدم في مباحث الدليل العقلي في بحث الترتب. ويتلخص من ذلك أن كله أن التعارض بين الدليلين متى يتحقق؟ إذا كان هناك تناف بين الجعلين. أما إذا لم يكن تناف بين الجعلين بل كان بين المجعولين أو بين الامتثالين فإنه لا يدخل في باب التعارض. ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين. مدلول الدليل ما هو؟ هو الجعل كما بينا بالأمس، الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهذين الدليلين، لأننا قلنا أن مفاد الدليل هو الجعل. طب الآن بحث التزاحم خارج عن كلامنا لأنه بحثناه في الترتب. بحث الورود ما الآن لا ندخله، إنما ندخل أين؟ في بحث التعارض الذي هو التنافي بين مفادي الدليلين، يعني التنافي بين الجعلين. التنافي بين الجعلين يكون على قسمين: تارة يكون تناف ذاتي بينهما من قبيل صلي ولا تصلي، أحدهما مناف للآخر، وأخرى التنافي لا يكون تنافيا ذاتيا وإنما يكون التنافي تنافيا عرضيا، يعني من الخارج ومن الداخل. من الخارج أين؟ لو قال الشارع صلي صلاة الظهر في يوم الجمعة، وقال صلي صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، متنافيان هذني؟ لا مو تنافيان. قل لعل الشارع في يوم الجمعة أوجب على المكلف مو خمس صلوات، أوجب عليه ماذا؟ ست صلوات. معقول هذا لو مو معقول؟ محال؟ لا مو محال. ولكن حيث قام عندنا دليل قطعي من الخارج لأنه لا يجب على المكلف في كل اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات، إذن أحدهما كافر. إذن الذي يقول لنا أن أحد الدليلين، أحد الجعلين كاذب، نفس الدليلين من داخلهما أو الدليل القطعي الخارجي؟ الدليل القطعي الخارجي. ومن هنا التنافي ليس تنافيا ذاتيا، وإنما التنافي عرضي بسبب خارجي لا بسبب نفس الدليلين. ونحن عندما نجري أحكام التعارض ليس كلامنا في التعارض الذاتي، وإنما الأعم من التعارض الذاتي والتعارض العرضي يعني غير الذاتي. وهذا التنافي الذي هو باب التعارض على قسمين، لأنه تارة يكون ذاتيا كما في صلي ولا تصلي، وأخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الإجمالي من الخارج بأن المدلولين غير ثابتين معا. لماذا؟ لوجود الإجماع القطعي على أن المكلف في اليوم والليلة لا تجب عليه أكثر من خمس صلوات. إذن إما هي الجمعة وإما هي الظهر. إذن الجمعة تقول الظهر كاذبة، والظهر تقول الجمعة الكاذبة. إذن كل واحد بمدلوله الالتزامي يكذب الآخر، ولكن لماذا يكذبه؟ بسبب ذاك الإجماع القطعي على عدم وجوب أكثر من صلوات خمس في اليوم والليلة، كما في صل الجمعة وصل الظهر، حيث أننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا في ظهر يوم الجمعة، فإنه لولا هذا العلم من الخارج لأمكن ثبوت المفادين معا، يعني هم صلاة الظهر واجبة في ظهر الجمعة، هم صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة. وأما مع هذا العلم الإجمالي بكذب أحدهما فلا يمكن ثبوتهما معا الظهر والجمعة، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للآخر ونافيا له، مو بمدلوله المطابق بل بمدلوله الالتزامي. ونحن عندما نتكلم في أحكام باب التعارض لا فرق بين أن يكون تعارضا ذاتيا أو تعارضا غير ذاتي، ولا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التي نذكرها لباب التعارض في الأحكام التالية. الحكم الأول، إلى هنا اتضح لنا بأن التعارض هو ماذا؟ هو التنافي بين الدليلين في جعلهما في مفادهما. تارة أن التنافي بينهما بنحو يمكن الجمع بينهما عرفان، وأخرى بنحو لا يمكن الجمع بينهما عرفا. ذاك الذي يمكن الجمع بينهما نسميه التعارض غير المستقر. لماذا؟ لأنه بعد الجمع بعد لا يبقى بينهما تعارض، وبعبارة أخرى نسميه تعارض بدوي. يعني أنت عندما تنظر إلي ما تجد بينهما تعارض، ولكن عندما تدقق النظر تأتي إلى العرف تجد لا، أن العرف لا يرى تعارضا بينهما. إذن هو تعارض تناف ولكنه غير مستقر، بل هو بدوي يزول بأدنى تأمل، يزول بالرجوع إلى المحاورات العرفية التي يتكلمون أمثال مثل هذه المتعارضات كثيرا. لهذا أنت في كثير من الأحيان عندما تقول لشخص متكلم أنت قلت فلان مكان هالشكل، والآن تقول هالشكل، تقول لا فلان مكان كان مرادي هالشكل، حتى الآن ماذا مرادي هالشكل. يعني ظاهرا أكو تعارض، ولكن في الواقع ماذا؟ لا تعارض بينهما. أما لو قال صلي ولا تصلي، هذا ظاهرا تعارض، لواقع أكو تعارض. صلي وتحرم الصلاة، هذا ظاهرا أكو تعارض، بدون هذا التعارض التعارض مستقر، هذا التعارض مستقر. هذا ما يقدر يقول بأنه أنا مرادي من صلي معنى ومن حرمة الصلاة معنى، نقول له العد هذا تبين اشتراك لفظي أكو. واضح المطلب؟ إذن تارة أن المتعارضين التعارض بينهما مستقرون، وهو المسمى بالتعارض المستقر، وهو الذي لا يوجد بينهما جمع عرفي، وهو الذي لا يمكن أن نتصرف في أحد الدليلين لصالح الدليل الآخر. أما إذا استطعنا أن نتصرف في أحد الدليلين نؤول أحد الدليلين لصالح الدليل الآخر، إذا لا تعارض بينهما، ولكن بهذا الشرط، لا أن يكون ذلك التصور والتصرف والتأويل بنحو لا يفهمه العرف، لا، المحاورات العرفية تقبل مثل هذا التصرف. لو كان أحد الكلامين نص والآخر ظاهر، النص يحتمل الخلاف أو لا يحتمل الخلاف، الظاهر يحتمل الخلاف أو لا يحتمل الخلاف، يحتمل. فلو وجدنا تعارضا بين النص والظاهر نتصرف في ماذا؟ الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر فيه مجال أن يحمل على خلاف ظاهره، أما النص يمكن أن نحمله على خلاف ظاهره. لو كان عندنا ظاهر وأظهر، يعني أقوى ظهورا وتعارضا، ماذا نفعل؟ نتصرف في الظاهر لصالح الأظهار، باعتبار أن هذا إذا بمجال اختلاف الأظهار، إذا فيه خلاف ظهور فهو 1%، الظاهر به خلاف الظهور جيد 10%، إذا نتصرف في ذاك لصالح هذا. من قبيل ما ذكرنا، إذا كان عندنا دليل عقلي قطعي ودليل شرعي ظاهري وتعارضا، نقدم ماذا؟ نقدم الدليل العقلي القطعي، لأن ذاك لا يحتمل الخلاف وهذا يحتمل فيه الخلاف. واضح صار؟ إذن إذا كان الدليلان المتعارضان بنحو يمكن أن يتصرف في أحدهما لصالح الآخر، ولكن بشرط أن يكون هذا التصرف مما يقبله المحاورات، تقبله المحاورات العرفية، عند ذلك نجمع بين الدليلين ونحمل الدليل الأول على الدليل الثاني، وهذا ما يسمى بحالات الجمع العرفي أو قاعدة الجمع العرفي، وهي في موارد التعارض غير المستقيم. أما هنا يأتي هذا السؤال، وهي أنه هذه المحاورات العرفية، لا بد أن نعرف ما هو الضابط الذي على أساسه يجمع بين كلامين، وفي موارد أخرى لا يجمع بين الكلامين، يرى أن التعارض مستقر بينهما، هذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال: والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية. لماذا قيد الأدلة باللفظية؟ لماذا؟ لأنكم إذا تذكرون بالأمس السيد الشهيد قال بأنه صحيح توجد أبحاث ثلاثة تعارض دليلان لفظيان غير لفظيين، أحدهما لفظي والآخر شرعي، ولكن الأعم الأغلب وين؟ في الأدلة اللفظية. فسنقتصر على هذا الكتاب على هذا القسم فقط. والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي، وحاصل هذه القاعدة أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، وهو التعارض غير المستقر أو التعارض البدوي، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع أو مقصود المتكلم، الآن ليس حديثنا في الشارع، مقصود كلامنا في أي متكلم عرفي، على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بين الدليلين بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة، يعني تأويل الظاهر في مصلحة الأظهر، تأويل الأظهر لمصلحة النص وهكذا. ونقصد بالقرينة، ما هو مرادكم سيدنا من القرينة؟ قال: القرينة ذلك الكلام الذي يعده المكلم متكلم ويجعله لتفسير كلامه. ومن هنا لابد أن نأتي إلى أقسام القرينة حتى نستطيع أن نتعرف على قاعدة الجمع العرفي. قال: ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. بس احنا عندنا قرائن قرأناها من قبيل يقول: رأيت أسدا، يقول: وأعني به الشجاعة. قرينة لو مو قرينة؟ رأيت أسدا يرمي، هذه يرمي ماذا؟ قرينة أعدها المتكلم وجعلها في كلامه لتفسير ماذا؟ لتفسير الأسد. رأيت البحر يهدر منه العلم هدرا. يعني منه هذا بحر لعالم عالم، لأنه هذا يهدر ينحدر منه العلم، هذا لا ينحدر من البحر العلم، وإنما ينحدر العلم ممن؟ من العالم. إذا شبهت أنت العالم بماذا؟ بالبحر. إذا القرينة، وهذه القرينة لابد أن تكون قرينة عرفية، يعني في المحاولة في المحاورات العرفية تكون مقبولة. والوجه في هذه القاعدة واضح، هذه القاعدة تحتاج دليل ولا ما تحتاج دليل بعد؟ ها؟ لا تحتاج دليل، لأن المحاورات العرفية قائمة على هذا. المتكلم إذا تكلم كلام عرفا ونصب قرينة على تفسير كلامه الأول، وكانت القرينة مخالفة لظهور كلامه الأول، نعمل بالظهور ولا نعمل بالقرينة؟ نعمل بذلك الظهور الموافق مع هذه القرينة، يعني نعمل بذلك الظهور الذي ينسجم مع هذه القرينة، لا نعمل بذلك الظهور الذي تخالفه تلك القرينة. وهذا من الأمور العرفية العقلائية التي دليلها معها قياساتها معها لا تحتاج إلى دليلين. قال والوجه في هذه القاعدة واضح، فإن المتكلم إذا صدر منه كلام وكان الظاهر كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل للكلام الأول، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك، يعني لتفسير مقصوده من الكلام الآخر يقدم على الآخر، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه أو من مجموع كلماته وفقا للطريقة التي يقررها. والعرف يستعمل هذه الطريقة ولا يستعملها؟ طب الشارع استعملها أو لم يستعملها؟ يقول لو لم يستعملها كان عليه أن يقول بالنيابة أنا لا أقبل هذه الطريقة العرفية، وحيث أنه لم يقل أنني لا أقبل هذه الطريقة العرفية، إذن ما هو المتعارف وما هو مقبول عند العرف يكون مقبولا عند الشارع بنحو تقدم في بحث السيرة العقلائية والمتشرعية. هنا يأتي هذا الكلام، وهو أن إعداد المتكلم قرينة لتفسير كلامه يكون على نحوين، إما قرينة شخصية وإما قرينة نوعية عامة، يعني إما قرينة خاصة وإما قرينة عامة. نحن قلنا أن المتكلم قد يجعل قرينة لتفسير كلامه، قم هذه القرينة نوع واحد؟ نقول لا، هذه القرينة لو سألنا كم هي نقول إما خاصة وإما عامة، وبتعبير السيد الشهيد إما شخصية إعداد شخصي وإما قرينة نوعية يعني إعداد نوعي. خب من الشخصي واضح، يعني هذه القرينة أنا وضعتها، النوعية لا، النوع هذه القرينة موجودة عندهم وإن لم أكن أنا الواضع لها، يعني العرف عندهم هذه القرينة وإن لم يكن الشارع هو الواضع لتلك القرينة. إذن تارة القرينة تكون شخصية وأخرى أن القرينة تكون نوعية. نأتي إلى القرائن أو القرينة الشخصية. القرينة الشخصية على أقسام، إما أن القرينة الشخصية نص في المطلوب من قبيل يقول رأيت أسدا، أسأله وما هو مرادك من الأسد؟ تقول أعني به الإنسان الشجاع. هذه قرينة شخصية لو قرينة نوعية؟ قرينة شخصية. نص في المطلوب أو نص في المطلوب؟ نعم نص في المطلوب. وأخرى أن القرينة شخصية ولكنها ليست نصا في المطلوب وإنما ظاهرة في المطلوب. هل نقرأ هذه المقدمة؟ قال وإعداد المتكلم أحد الكلام أو أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين، النحو الأول الإعداد الشخصي، أي الإعداد من قبل شخص المتكلم. الإعداد النوعي ماذا؟ لا، الإعداد الذي لا يكون من قبل شخص المتكلم، وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة كما اذا قال في احد كلاميه اقصد بكلام السابق كذا رايت اسدا رايت ومرادي من الاسد الانسان الشجاع. واخرى تفهم هذه القرينه المعد اعدادا شخصيا لا تفهم بنحو صريح لا تكون نصا في المطلوب بل تكون ماذا ظاهره في المطلوب وقد يفهم بظهور الكلام. طب هذا يفهم بظهور الكلام شو قرينه شخصيه؟ يقول بنحو يكون احد الكلامين ناظرا الى الكلام الاخر. يعني شنو احد الكلامين ناظرا الى الكلام الاخر؟ التفتوا لهالنكته احفظوها جيدا. يوجد عندنا سنخان من الكلام. مره انت تقول صلي ومرة أنت تقول لا تصلي، هذا أحد الكلامين ناظر إلى الآخر؟ أكو أحد الكلامين ناظر إلى الآخر؟ يعني إذا واحد منهما مو موجود الآخر صحيح لو مو صحيح، له معنى معقول أو ليس له معنى معقول، هذا نسمي أحد الكلامين ليس ناظر إلى الآخر. لماذا؟ لأنه سواء وجد الآخر أو لم يوجد الآخر هذا معناه محصل ومعقول لا؟ نعم. وبعض الأحيان أحد الكلامين ناظر إلى الآخر بنحو إن لم يكن الآخر موجودا فهذا الكلام لا معنى له. من قبيل ماذا؟ من قبيل أحسن فهمي، من قبيل المتضايفة، من قبيل ماذا؟ الشارع يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، هذا الكلام الثاني ناظر إلى الأول ومو ناظر. شنو الشاهد؟ الشاهد لو لم يكن عندنا الربا حرام شنو معنى لا ربا بين الوالد وولده؟ هو ربا شنو هو حتى انه لا ربا بين الوالد وولده؟ لا معنى له. متى يكون له معنى؟ اذا كان الكلام الاول موجود. لا صلاة الا بطهور والطواف بالبيت صلاة. إذن هذا الكلام الثاني والطواف بالبيت صلاة ناظر إلى شنو؟ إلى لا صلاة إلا بطهور، وإلا لو ما في صلاة لا صلاة إلا بطهور أكو إلى معنى هاي الجملة والطواف بالبيت صلاة. نقول لك شنو معناها؟ يعني شنو صلاة؟ ما إلى معنى، إلى معنى الجملة الثانية لها معنى. فإذن إذا كان الإعداد الشخصي لا بنحو صريح كما لو قال أعني، بل كان بنحو يفهم من الكلام. كيف يفهم من الكلام؟ إذا كان أحد الكلامين ناظرا إلى الكلام الآخر. شنو معنى أحد الكلامين ناظر إلى الكلام الآخر؟ يعني إن لم يكن الآخر موجودا فهذا الكلام الثاني لا معنى محصل له. واضح صار المطلب؟ قال وقد يفهم بظهور الكلام في كونه، وقد يفهم بظهور الكلام كيف؟ في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك كما في القسم الأول من الإعداد الشخصي. فهذا النظر أيضا يكون على قسمين، هذا النظر يكون على قسمين. التفتوا لي لهذه المطالب، هذه هم المطالب مهمة وهم فيها ثمرات كثيرة في الاستنباط. نحن قلنا أن القضية الناظرة ناظرة إلى القضية ماذا؟ الأخرى. يعني القضية الأولى ناظرة إلى القضية الثانية، وبعبارة أدق القضية الثانية ناظرة إلى القضية الأولى. خب القضية الأولى فقط بها موضوع، لو بها موضوع محمول، ها؟ محمول موضوع محمول، لأنه كل قضية شرعية فيها موضوع وفيها محمول. خب ناظرة للموضوع لو ناظرة للمحمول. أحسنتم، نوعين يوجد. تارة أن القضية التي هي ناظرة إلى موضوع القضية الأولى، وأخرى ناظرة إلى محمول القضية الأخرى، يعني ناظرة إلى الحكم. وبعبارة واضحة، تارة أن القضية الثانية ناظرة إلى موضوع القضية الأولى، وأخرى ناظرة إلى موضوع محمول القضية الأولى الذي هو الحكم الشرعي. طبعا هذه أمثلتها كلها ستأتي. خب مثال المحمول موضوع ما هو؟ هذا المثال الذي ضربناه وهو الربا حرام. الربا حرام، هاي القضية الأولى. القضية الثانية ما هي؟ لا ربا بين الوالد وولده، هذا ده يتصرف في موضوع القضية الأولى لو في محمولها، لأنه القضية الأولى ما هي؟ الربا موضوع، حرام محمول. هاي القضية الثانية ماذا تفعل؟ تتصرف في الموضوع لو في المحمول؟ في الموضوع تقول لا ربا، يعني الربا هناك مطلق يشمل الوالد وولده وغير الوالد وولده. أنا أقول لا يشمل الوالد وولده، يعني ماذا أفعل؟ يعني أضيق دائرة الموضوع في القضية الأولى. وهذا هي الحكومة. ولكن لماذا أريد أن أضيق دائرة الموضوع؟ لماذا؟ عندي هيك فد غرض نفسي له هدفي حتى أنفي الحرمة. لماذا أريد أن أقول لا ربا؟ غرض نفسي عندي، أو أريد أقول لا حرمة في الربا بين الوالد وولده؟ نفي الحرمة، ولكن بأي لسان؟ بلسان نفي الموضوع، لأن الحكم يترتب على موضوعه، فإذا نفيت موضوعه نفيت حكمه بالتبع. إذن اتضح الفرق بين التخصيص وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ حكم. ولكن إن شاء الله سيأتي أن التخصيص القرينة فيه قرينة نوعية، والحكومة القرينة فيه قرينة ماذا؟ تخصيص. إذا عندما نقول تارة ناظر إلى الموضوع وأخرى ناظر إلى المحمول، هذه كلاهما حكومة، واحد حكومة واحد ماذا؟ واضح النقطة هذه ولا؟ أبين أعطوني مهلة فقط. القضية الناظرة تكون حاكمة أعم من أن تكون ناظرة إلى الموضوع أو ناظرة إلى المحمول. قائل أن يقول سيدنا في التخصيص النظر أيضا إلى ماذا؟ إلى المحمول. بعد ما الفرق بين الحكومة المحمولية وبين التخصيص؟ التخصيص ماذا عندنا؟ أكرم كل عالم لا تكرم الفساق. في التخصيص ماذا عندنا؟ التخصيص عندنا تضييق في المحمول، مو تضييق في المحمول في الموضوع. هو شكيل سؤالي، حكومة على قسمين، بس احنا خلنا نقرأ الحكومة في الموضوع، ها حكومة في المحمول تأتي انا مثالها اضربها لكم. اذا عندنا حكومة في الموضوع، حكومة في الموضوع يعني شنو؟ يعني يتصرف في الموضوع فقط بتضييق دائرة الموضوع، او بعض الاحيان يتصرف بتوسعة دائرة الموضوع. التوسعة، مثال التوسعة اين؟ احسنتم، لا صلاة الا بطهور. مصداق الصلاة ياهو الصلاة التي صلى الله أكبر الأركان والأجزاء. يأتي قولنا الصلاة الطواف بالبيت صلاة ليوسع دائرة الصلاة، ليقول يشمل ماذا؟ ليشمل الطواف. إذن الصلاة بمصداقين بعد وجود الدليل الحاكم، ومصداق واحد مصداقين، المصداق الأول الصلاة الشرعية، المصداق الثاني الطواف. فكما في الصلاة الشرعية تجب الطهارة، في الطواف أيضا تجب الطهارة. إذن الناظر إلى الموضوع تارة يكون مضيقا كما في مثال الربا، وأخرى يكون موسعا كما في مثال الطواف بالبيت صلاة. الشارع هو غرضه نفي الحرمة، لماذا يأتي عن طريق نفي الموضوع؟ هو مغرض قلنا نفي الحرمة، لعد لماذا يطول المسافة يأتي عن طريق نفي الموضوع؟ يقول قب لا حرمة للربا بين الوالد وولده. لماذا يقول لا ربا بين الوالد وولده؟ حتى يضيق الموضوع، حتى ينفي الحكم. ويقول لا حرمة بالربا بين الوالد وولده، ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ لعد لماذا يجي يطول المسافة ينفي الموضوع حتى ينتفي الحكم؟ يقول حتى يثبت النظر الأول إلى الثاني، وإلا إذا نفى الحكم مباشرة النظر بعد لا يصح. إذا لإثبات النظر هذا إلى ذاك نحتاج إلى ماذا؟ أن يكون ناظرا إلى موضوعه. لهذا قال والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في محمولها. ومثال الأول أن يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، إذ ينفي، يعني هذا الدليل الثاني ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده. خب سؤال، ينفيه حقيقة لو ينفيه اعتبارا؟ يعني بعبارة أخرى، هذا الذي يتحقق بين الوالد وولده ربا له مو ربا؟ ها؟ ربا، ولكن عندما ينفيه ينفيه حكما مو ينفيه اعتبارا ادعاءا. وإلا الربا ما هو؟ عرف الربا شرعا، ما هو؟ هي الزيادة التي يأخذها الإنسان في القرض، يعطي مال يريد منها زيادة بعد شهر، هاي ربا لو مو ربا؟ خب هذه لو تحققت بين الوالد وولده الموضوع متحقق لو مو متحقق؟ الشارع يقول كأني أعتبره غير متحقق، كأني، وإلا هو متحقق. ومن هنا نقول أن الحاكم ينفي موضوع المحكوم، ولكن ينفيه حقيقة لو ينفيه اعتبارا، ينفيه اعتبارا، وإلا ربا حقيقة موجود هنا. وهذا هو الفرق بين الحكومة وبين الورود، لأن الورود عندما كان ينفي ينفي حقيقة لو ينفي ادعاء، ينفي حقيقة. عندما وجد الماء فإن فقدان الماء انتفى حقيقة لأنه انتفى اعتبار. أنت عندما فاقد للماء وجدان الماء انتفى اعتبارا لو انتفى حقيقة، حقيقة. أما عندما نقول أنه لا توجد هنا حرمة في الربا بين الوالد وولده، الانتفاء الربا حقيقة، يعني واقعا لا يوجد ربا، لو يوجد ربا ولكن الشارع يقول كأنه لا يوجد ربا، واقعا يوجد ربا، هذا ربا بقى. هذه من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستصحاب اليقين والشك. في الشك قلنا الشك ما موجود، لو اكو شك والشارع يقول كأنه مو موجود، قلنا الشك موجود وجدانا ولكن الشارع يقول كأنه مو موجود. ومن هنا قلنا أن اليقين موجود حقيقة لو اعتبارا، موجود بحسب الجري العملي، يعني أعتبرك كأنك متيقن، مو أنك متيقن حقيقة. كذلك في المقام، هنا الربا موجود حقيقة ولكن أنا أعتبرك كأن الربا غير موجود، فإن لم يكن الربا موجود فماذا؟ فالحكم أيضا غير موجود وهو الحرمان. وهذا هو الفرق الأساسي بين الحكومة وبين الورود، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الدليل الوارد أيضا ماذا؟ يتقدم على الدليل المورود، ولكن الدليل الوارد ينفي المورود، ينفي حقيقة لو ادعاء واعتبارا حقيقة، ولكن الحكومة تنفي المحكومة اعتبارا لا حقيقة. هذا أحد الفروق بين الورود وبين الحكومة الموضوعية، يعني الحكومة التي تصرف في الموضوع لا الحكومة التي تصرف في المحكوم. يعني شنو؟ يبقى لي مصلحة الشارع بعد قبل المصالح ذكره. قال وليس المقصود النفي الموضوع حقيقة، وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول، ليكون الكلام الثاني قرينة على تحديد مدلول الكلام الأول. هذا جواب عن ذلك السؤال الذي طرحناه، وهو أنه خب من أول يقول لا حرمة، نقول لا، لو قال لا حرمة فإنه لا يثبت النظر، يريد أن يثبت النظر، فلهذا يقول هذا ناظر إلى ذا. ومثال الثاني، ما هو مثال الثاني؟
أن يقول لا ضرر في الإسلام أي لا حكم ضرري في الإسلام. هذه القاعدة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقدمة على الأحكام الأخرى لو مو مقدمة على الأحكام الأخرى؟ مقدمة قطعا مقدمة. يعني الشارع عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أوجب الوضوء أو لم يوجب الوضوء؟ أوجب الوضوء. ولكن إذا كان الوضوء ضرريا، إذا توضأت يحصل عندي ضرر أتمرض، أم يجب الوضوء أو لا يجب الوضوء؟ بأي دليل؟ بدليل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهذا معنى أن دليل لا ضرر حاكم على ماذا؟ على كل الأحكام الأولية. طب سؤال، هذا تخصيص لو حكومة؟ أقول نقول حكومة. لماذا حكومة؟ لأنه هذا لا ضرر في الإسلام، يعني لا حكم ضرري في الإسلام، متى يكون له معنى؟ إذا كانت هناك أحكام في الإسلام هذا يقول لا حكم ضرري. أما إذا ما عندنا أحكام في الإسلام أكو إلى معنى لا, 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 لا حكم ضرري في الإسلام، وما عندنا حكم حتى يكون ضرري أو غير ضرري، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. وهذا يريد أن يقول تلك الأحكام التي ثبتت في الشريعة الإسلامية نظره إليها، يقول تلك الأحكام إنما تجب عليك إذا لم يلزم منها ضرر، فإن لزم عليها ضرر الشارع يقول لا حكم للضرر في الإسلام. إذن هذا ناظر أو لا مناظر؟ ناظر إلى المحمول وإلى الموضوع، إلى المحمول لأنه ناظر إلى الأحكام في الإسلام. قبل قائلا أن يقول طب هم ناظر إلى الجهاد لو ما ناظر إلى الجهاد؟ جهاد يلزم منه الضرر على النفس أو لا يلزم؟ يلزم منه الضرر على المال أو لا يلزم؟ هو يقول الحمد لله رب العالمين، أنتم تقولون لا حكم ضرري في الإسلام، لا يجب علي الجهاد، الضرر علي لو أجاهد يلزم علي الضرر، ها؟ خمس يلزم ضرر في مال الإنسان أو لا يلزم؟ زكاة يلزم ضرر في مال الإنسان أو لا يلزم؟ يقول الحمد لله رب العالمين وأنتم قلتم لا حكم ضرري في الإسلام، وأنا والله بالله لو أدفع خمس أموالي يلزم علي الضرر، وأنتم تقولون لا ضرر. قالوا لا لا مو هالشكل، عندنا أحكام الشارع على قسمين، بعضها أساسا تشريعها تشريع ضرري، هذه الأدلة لا تشملها، لا ضرر في الإسلام لا يشملها، وبعض الأحكام لا تشريعها مو تشريع ضرري، مثل الوضوء، وضوء تشريع ضرري دائما ضرر؟ لا. الصوم دائما ضرر؟ لا. الحج دائما ضرر؟ لا. فإذا لزم ضرر الشارع يقول لك ما باللازم. أما تلك الأحكام التي هي أساسا تشريعاتها تشريعات ضررية كالخمس كالزكاة كالجهاد كالجهاد ونحو ذلك، هذه بعد لا يكون هذه حاكمة عليها ومقدمة عليها، بل تلك مقدمة على هذه. قال ومثال الثاني أن يقول لا ضرر في الإسلام أي لا حكم، هاي ليش قال لا حكم؟ باعتبار أن هذا القول في سبعة، هذا القاعدة فيها سبعة أقوال في تفسيرها، بعض يقول لا حكم، بعض يقول تصرف حكم، بعض يقول تصرف موضوع، بعض يقول تخصيص، بعض يقول شيء آخر، أقوال متعددة. أنا أتذكر أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المطلب، إحنا كاتبين من السيد الشهيد حدودا 350 صفحة في قاعدة لا ضرر ولا ضرر، من أهم القواعد الفقهية هي هذه القاعدة، باعتبار أنها تلازمك من أول الفقه إلى آخر الفقه، أنت وين ما تروح هاي القاعدة تلازمك، ومن هنا لابد من تحقيقها تحقيقا جيدا سندا ودلالة. فلهذا هذه إحدى التفسيرات في قاعدة لا ضرر، فلهذا قال أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا الحكم ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرين على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر. واضح صار إلى هنا؟ ومن هنا يقول السيد الشهيد
وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية على مفاد الدليل الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا كما في القسم الأول أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول كما في القسم الثاني. هذا الأقسام جميعا نسميه ماذا؟ نسميه هذه القرينية أو هذا الدليل الذي فيه قرينية وتفسير للآخر نسميه الدليل الحاكم. وهذا صار. إذن ما هو الدليل الحاكم؟ إذن تبين قاعدة الجمع العرفي، عندنا حاكم وعندنا ماذا؟ وعندنا مخصص ومقيد. إذن قاعدة الجمع العرفي تنقسم إلى ماذا؟ إلى إعداد شخصي، وهذه أقسام الإعداد الشخصي. ماذا؟ صريحا ظاهرا، والظاهر ناظر إلى الموضوع أو إلى المحمول. وعدنا إعداد النوعي، الإعداد النوعي ماذا؟ الدليل المخصص، الدليل المقيد للمطلق. هذه كلها داخلة تحت قاعدة الجمع العرفي بين الدليلين. إذن الحكومة داخلة تحت التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر. أحسنتم. الجمع بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، داخل في التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر؟ التعارض غير المستقر. قال يسمى بالدليل الحاكم ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية. بس أنا أقول لكم فد نكتة احفظوها جيدا، وهي أنه إذا علمنا أن هذا حاكم وذاك محكوم فإن الحاكم مقدم على المحكوم مطلقا، أهم من أن يكون ظهوره أقوى أن يكون ظهوره أقوى، لأن القرينة مقدمة على فرقة. افترضوا أن لفظة الأسد في الحيوان المفترس ظهورها أقوى من لفظة يرمي في الإنسان الشجاع. احنا هذه نحمل الأسد على الحيوان المفترس ونحملها على الإنسان الشجاع، مع أن ظهور يرمي في الإنسان الشجاع، افترضوا كان عندنا أسد أيضا معلم يرمي أيضا، ولكن ظهور يرمي هنا، ظهور يرمي في الإنسان أقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس، أضعف يصير هنا، لأنه قد يكون حيوان مفترسا ويرمي، ولكن مع ذلك هذا قرينة وذاك ماذا؟ ذو القرينة، والقرينة مقدمة على ذي القرينة مطلقة. بعد لا ننظر الأقوائية والأضعفية، والتفتين هاي باب الحكومة هذه. لأنه لماذا لا ننظر؟ لأنه هذا الدليل الحاكم ناظر، فإذا كان ناظر يعني الذي يفسر ذاك خليه لو كان أضعف من ظهوره. وأما بخلافه في التخصيص فإنه ننظر إلى الأقوى والأضعف، فإن كان ظهور الخاص أقوى يقدمه على العام، أما إذا كان ظهور العام أقوى على أقوى من ظهور الخاص يقدم العام على الخاص ويقدم الخاص على الخاص. وهذا فرق أساسي بين التقديم بلحاظ الحكومة وبين التقديم بلحاظ التخصيص. احفظوه نظرا جيدا لأنه تفيدكم في كثير من المجالات. بلي ياهو ظهور أحيانا نقول، لكن لم يقل أنه أقوائية وضعفية. جاب اسم الأقوائية؟ ما جاب. قال لأن ظهور القرينة مفسر لظهور ذي القرينة. هسه ظهور القرينة كان أقوى من ظهور ذي القرينة أو كان مساو له أو كان أضعف منه، لا فرق. قال ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية، ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم. عندكم للحاكم ها؟ محولة مولا أنتم المولى، من عند محكوم؟ محكوم عندكم هو الصحيح، الحاكم غلط. غلط بل انتو هذه يا نسخة هذا البيتكم جامعة فندرسي مسجد علي أكبر هذه الملتفت للنبي. قال ونتيجة تقديم الدليل ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم. هو المحكوم يضيق للحاكم يضيق المحكوم يضيق يعني الصلاة يعني الربا يتضيق الربا حرام يتضيق الذي هو المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه يعني عن إطلاق الدليل المحكوم. ولكن ولا يختص الحاكم بالتضييق بل قد يكون الحاكم موسعان كما في حالات التذليل نظير قولهم الطواف بالبيت صلاة فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل إذ ينزل الصلاة ينزل الطواف منزلة الصلاة في الطهارة. إلى هنا اتضح لنا أن هناك شبها بين الحكومة وبين التخصيص ولكن هناك فارق أيضا. لماذا؟ لأن الشبه أنه يخصص، الفارق أنه الحكومة تخصص بإعداد شخصي والتخصيص يخصص بإعداد نوعي. هذا الفارق بين التخصيص وبين الحكومة. وأكو شبه بين الحكومة وبين الورود. ها؟ قلنا أكو شبه لو ما أكو شبه؟ نعم، لأن كما أن الوارد ينفي موضوع المورود كذلك الحاكم ينفي موضوع المورود أو عمم التعبير يقول يتصرف في موضوع المحكوم. هو شكل يتصرف. ولكن أكو فرق بين الورود والحكومة أو ما أكو فرق؟ نعم ذكر الفرق الأول ما هو؟ أن ذاك التصرف في الورود بنحو الحقيقة والتصرف في الحكومة بنحو الادعاء أكو فرق آخر. شنو الفرق الآخر؟ وهو أن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم فما لم نحرز النظر لا يمكن أن نقدمه على المحكوم. أما الدليل الوارد فهو يتقدم على المورود سواء كان ناظرا إليه أو لم يكن ناظرا إليه. واضح صار الفرقين بين الحكومة وبين المورود. قال ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود. طبعا بين المورود وبين قسم من الحكومة، يا قسم الذي يتصرف في الموضوع مو الحكومة الذي تتصرف في المحمول، لأنه ماكو شبه بينها وبين الوارد وبين الدليل وبين المورود. واضح؟ فلهذا قال وبين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم، مو الأهم من الناظر إلى الموضوع وإلى المحمول. ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا، بينا اختلاف فيما سبق وهذا الاختلاف الثاني، لأن الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة، وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي كمجرد لسان لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرينة عليه وليس للنفي حقيقتان. يترتب على هذا الفرق ماذا؟ أنه في الحكومة الموضوعية نحتاج إلى النظر ولكن في الورود لا نحتاج إلى النظر. ويترتب على هذا الاختلاف الأساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور يعني الدليل الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون في الدليل الوارد ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له يعني لحاظ الوارد للمورود، لأنه ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة سواء كان ناظرا إليه أو لم يكن ناظرا إليه. إذا وجد الماء فإن موضوع التيمم ينتفي سواء كان الدليل سواء كان وجدان الماء ووجوب الوضوء المائي ناظرا إلى دليل وجوب التيمم أو لم يكن ناظرا. ينفي موضوعه أو لا ينفي؟ نعم ينفي موضوعه حقيقة، لأنه ينفي موضوع الدليل المورود، ومع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتما، لأن الحكم تابع للموضوع. وإذا نفى الدليل الوارد موضوع الدليل المورود حقيقة فقد انتفى حكمه حقيقة، سواء كان الدليل الوارد ناظرا إلى الدليل المورود أو لا. وأما الدليل الحاكم فالقضية التي ينظر فيها إلى موضوع المحكوم، فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، بل ينفيه ماذا؟ اعتبارا وادعاء. اذا لابد ان نحرز انه ناظر اليه، اما اذا لم نحرز انه ناظر اليه بعد لا يعقل ان يكون حاكما عليه. ومن هنا تجدون ان واحدة من مسائل الخلاف بين فقهائنا ماذا هذا المورد، واحد يقول هذا الدليل حاكم، الاخر يقول لا مو حاكم، هذا يقول مقدم ذاك يقول مو مقدم، المقدم ماذا يقول؟ يقول لانه ناظر، هذاك يبرز قرينة يقول لا ليس هذا ناظرا إلى ذاك حتى يتقدم عليه بالحكومة، فقائلا أن يقول ما الثمرة؟ يقول الثمرة هو أي مهمة، لأنه إذا كان حكومة بعد لا ننظر إلى الأقوائية في الظهور، أما إذا كان تخصيص ننظر إلى الأقوائية في الظهور، فتترتب ثمرة مهمة، لأن هذه القرينة إذا كانت مخصصة، الدليل الثاني إذا كان مخصص لابد أن ننظر إلى الأقوائية في الظهورين، أما إذا كان حاكم بعد لا ننظر إلى الأقوائية في الظهور، شوفوا قد الثمرة تظهر. إذا كان حاكم فهو مقدم أعم من أن يكون أقوى أو أضعف، أما إذا كان مخصص متى يقدم؟ إذا كان أقوى ظهورا من الآخر، أما إذا كان مساو له، إذا كان أضعف منه لا يتقدم بعد. واضح الثمرة؟ قال وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، وإنما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم، فمفاد الدليل إذن الحاكم، الدليل الحاكم ينفي الموضوع وينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ياهو ينفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع، بخلاف الورود فإنه ينفي الموضوع ولا علاقة له بالحكم، تبعا ينتفي الحكم لكن هو مو نافي للحكم ونافي للموضوع، ولكن الحاكم ينفي الموضوع لو ينفي الحكم، ينفي الحكم ولكن بأي لسان؟ بلسان نفي الموضوع. لماذا؟ حتى يثبت النظر. لماذا يريد أن يثبت النظر؟ حتى يتقدم عليه مطلقا سواء كان أقوى منه أو أضعف. قال فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة هو نفي الحكم. ومن هنا يبقى فرق بين التخصيص وبين الحكومة لبا وحقيقة أو لا يبقى؟ لا، لبا لا يبقى، لأن التخصيص أيضا ماذا؟ نفي الحكم، الحكومة أيضا نفي الحكم، ولكن الفرق بينهما محفوظ، هذا نفي للحكم مباشرة، ذاك نفي للحكم بلسان نفي الموضوع يعني بنحو النظار. شنو الثمرة؟ الثمرة هو الأقوائية في الظهور وعدم الأقوائية، ولكن بلسان نفي الموضوع. وهذا اللسان لماذا يؤتى به؟ ما هي الحكمة منه؟ قال وهذا اللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينية مطلقا، وكلما انتفى ظهوره في النظر انتفت قرينيته، يعني انتفى تقدمه بملاك الحكومة، قد يكون متقدما بملاك التخصيص ولكن ذاك ملاك آخر مو ملاك الحكومة، وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه من هذه الجهة. هذا كله في النحو الأول من القرينة وهو الإعداد الشخصي، أما النحو الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.